كيف تتقون يوما، أي كيف تتقون عن أنفسكم عذاب هذا اليوم، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا لما فيه من الأهوال. وما ذكر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، أي السماء مع قوتها وشدتها وتماسكها الآن كما وصفها الله بقوله، والسماء ذات الحبك، أي التي حبكت وشد بعضها إلى بعض شدا قويا محكما، هذه السماء تتفطر يوم القيامة من شدة الأهوال. السماء منفطر به، فإن قال قائل: لما لم يقل السماء منفطرة به على التأنيث؟ فقال بعض العلماء: إن هذا جرى على النسب، فالمعنى والسماء ذات انفطار به، كما يقال في المرأة: المرأة حائض ولم يصل المرأة حائضة، وكما يقال: امرأة مرضع ولا يقال امرأة مرضعة. فقال بعضهم: إن معناها والسماء ذات انفطار بهذا اليوم، أي أنها تنفطر، أي تتشقق، كما في الحديث: قام النبي حتى تفطرت قدماه، أي تشققت قدماه. فمن شدة الأهوال يوم القيامة كما أسلفنا الجبال تكون كثيبا مهيلا، تتحول الجبال مع شدتها وتماسكها إلى الكثيب المهيل، أي الرمل المهال، والسماء كذلك مع شدتها وشدة حبكها تتقطع من شدة الأهوال. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، كان وعد الله كائنا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا يسلكه يقربه من الله سبحانه وتعالى. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث، أي أن أمرك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، ويعلم حالك ويعلم قيامك، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وكما قال سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. فينبغي أن تقرأ في مثل هذا الموطن الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المراقبة، تعمل العمل وتعتقد يقينا أن الله يراك، وهذه منزلة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا الباب يقول سبحانه: فسنعتمره الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له: يا رسول الله، وهما في الغار، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يجب أن يستحضر العبد هذا دائما، تعلم في كل وقت وحين أن الله يراك ومطلع عليك وعليم بأحوالك وعليم بأقوالك وعليم بنياتك وعليم بما يصلحك وعليم بما يكون سببا لفسادك. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير رصير. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي طائفة من الذين آمنوا بك، يقومون معك هذا القيام أو يقومون مثل قيامك في بيوتهم، والله يقدر الليل والنهار. الله يقدر الليل والنهار، يعلم مقادير الليل ويعلم مقادير النهار. والتقدير أحيانا يطلق على الحساب، التقدير أحيانا يطلق على الحساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال: إن يوما من أيامه كسنة، وإن يوما من أيامه كشهر، وإن يوما من أيامه كجمعة. الحديث: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم يا رسول الله الذي هو كسنة، تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. التقدير يطلق أحيانا على الحساب وله معاني أخرى. والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقادير الليل ومقادير النهار وأوقات الليل وأوقات النهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. لأهل العلم جملة أقوال في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي علم أنكم لن تستطيعوا تقدير أوقات الليل تقدير أوقات النهار، فتاب عليكم من هذا التحديد: أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث. أنتم لم تستطيعوا، وهذا الذي خوطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليه بما اكتشف الآن من وسائل لضبط الأوقات، فالخطاب كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا التأويل: علم أن لم تحصوا، أي علم أنكم لن تستطيعوا ضبط أوقات الليل وضبط أوقات النهار وضبط منتصف الليل وضبط ثلث الليل وضبط ثلثي الليل، فتاب عليكم. تاب عليكم، أي رجع عليكم بالتخفيف. تاب عليكم، أي رجع عليكم بالتخفيف. فالتوبة منها معناها الرجوع. تاب فلان من ذنبه، أي رجع فلان عن ذنبه. تاب الله عليك، عاد عليك بالرحمة بعد أن أوشكت الرحمة أو بعد أن حجبت عنك الرحمة بسبب الذنب. علم أن لم تصفوه فتاب عليكم، أي رجع عليكم بالتخفيف وإزالة هذا التكليف الذي كلفكم به، فتاب عليكم وعفى عنكم. فقوله تعالى في خواتيم سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هناك معنى للعفو ومعنى للمغفرة ومعنى للرحمة. العفو المحو والإزالة، والمغفرة التغطية على الذنب. العفو المحو والإزالة، إذا برئ الدبر وعفى الأثر، أي محي أثر البعير ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر، كما قال قائل الجاهلية هكذا يقول. أما المغفرة من المغفر الذي غطي الرأس، فقد يكون الشيء موجودا لكنه غطي عليه، لكن العفو محوه وإزالته من الأصل. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن أخذت منها جملة مسائل فقهية يهمنا منها مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. هل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ منها واجبة في مواطن ولا تجب في مواطن، هذه كلها تتطرق إليها الخلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة، فرضا كانت هذه الصلاة أو نفلا، المصلي منفرد أو مع جماعة، إماما كان أو مأموما. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتجب الفاتحة على هذا الرأي في كل صلاة يصليها العبد منفردا كان أو مجتمعا وفي جماعة، مأموما كان أو إماما، في فرد كان أو في نفس. فعلى هذا الرأي تأتي التشريعات: إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه، هل تلزم بإعادة ركعة سابقة، بإعادة الركعة التي فاتتك؟ فعلى هذا الرأي أيضا يلزمك أن تأتي بركعة جديدة. وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم استدلالا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما الجمهور فقالوا إن القراءة بالفاتحة لا يجب في الصلاة الجهرية، في القراءة التي يجهر فيها الإمام بالفاتحة، استدلوا بأحاديث منها الضعيف الصريح لكنه ضعيف، كما في حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كل طرق هذا الحديث ضعيف، ومنها أحاديث استنبط منها الحكم، كما حدث في قصة إدراك أبي بكرة للركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر متأخرا ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، النبي راكع، فقال له النبي بعد أن انصرف من الصلاة: زادك الله شرفا ولا تعد. قال: لم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة، فعلى ذلك يبتدئ الشخص بقراءة الإمام، وإذا أدرك الإمام وهو راكع حسبت له ركعة. وهذا رأي الجمهور. وثم أقوال أخرى بابها في الفقه. من العلماء من قال إن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يفيد التخيير، إن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يفيد التخيير، فذهب الطائفة من الأحناف إلى أنه إذا قرأ العبد أي شيء من القرآن في صلاته جازت الصلاة وصحت الصلاة لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولما ورد في بعض طرق حديث المسيء صلاته كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. ففي بعض طرق هذا الحديث اقرأ فتحت الكتاب ثم ما تيسر، وفي طرق أخر كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. من العلماء السيوطي رحمه الله تعالى من قال كالسيوطي رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في التجارات، ألا وهي قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالسفر والضرب في الأرض وطلب الرزق ليس بطاعن في دين العبد، بل هو شيء مستحب، وقد تقدمت جملة أدلة في ذلك. قال الله تعالى فما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال عمر ألهاني السفك بالأسواق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلهيهم السفك بالأسواق، وكنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني أو كما قال. قال الله سبحانه من فضل الله فيها بيان مشروعية التجارة والاكتساب والأسفار طلبا للرزق للرزق الحلال. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي كل في تخصصه، تاجر في تجارته، المجاهد في جهاده، المصلي في صلاته، القارئ في قراءته. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. رأوا ما تيسر منه أي من القرآن في صلاة الليل أو بصفة عامة. فعلى ذلك أصبحت هذه الآية ناسخة لقوله تعالى على رأي الجمهور يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قد قدمنا أن قيام الليل كان واجبا على رسول الله في أول الأمر، ثم نسخ بهذه الآية فاقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة أي حافظوا على أدائها وركوعها وسجودها، وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. من أهل العلم من قال إن القرض الحسن راجع إلى الزكاة، ومنهم من قال إن القرض الحسن هو صدقة الصدقة التي هي نفع وتطوع، والله أعلم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون التمرة كالجبل العظيم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، يكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب في محو الخطايا وسبب في رفعة الدرجات وسبب في استجلاب الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وسبب في دفع المصائب عن العبد. قال الاستغفار جملة أسباب قدمناها في ماضنا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. من العلماء كجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن هذه هي أول سورة نزلت من كتاب الله، وخالف الجمهور في ذلك فقالوا إن أول سورة نزلت هي سورة العلق. اقرأ ما نبي قارئ، اقرأ ما نبي قارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فمن العلماء من قال إن أول سورة نزلت من كتاب الله هي العلق، وهم جمهور. ومن العلماء من قال إن أول سورة نزلت من كتاب الله هي سورة المدثر، ومنهم جابر بن عبد الله الصحابي. وجمع طريق من العلماء بين القولين بأن قال إن أول ما نزل على رسول الله هو سورة العلق، ثم فطر الوحي، وبعد مدة نزل على رسول الله سورة المدثر. فالصحابي الذي قال إن أول ما نزل على الرسول هي سورة المدثر قال ذلك باعتبار النزول الثاني، أي أول ما نزل على رسول الله بعد الانقطاع هو سورة المدثر، أو قال ذلك بحسب علمه، والله أعلم. إما أن يقال إن الصحابي أراد بقوله إن أول ما نزل على رسول الله سورة المدثر أي أول ما نزل على الرسول بعد انقطاع الوحي مدة وفتوره مدة هي سورة المدثر، أو يقال إن الصحابي قال هذا بحسب علمه رضي الله تعالى عنه. أما المدثر فمعناها أيضا المزمل، فالمدثر هو الذي تدثر بثيابه، أي تلثف في ثيابه. وكما أسلفنا إن العرب كانوا إذا أرادوا أن يتلطفوا مع شخص في الخطاب ينادونه بصفة هي ملابسة له، كان يقولون قم يا نومان أو قم يا أبا التراب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. أما الأول فقاله لحذيفة بن اليمان يوم الخندق قم يا نومان، والثاني قاله لعلي لما كان مغاضبا لفاطمة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر، هي أيها الذي تدثر بثيابه وتلثف فيها وتغط، قم قم من نومك واطرد وطائك وفراشك، قم فأنذر، قم فأنذر. من العلماء من أثار هنا تساؤلا صحوان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مبشرا ونذيرا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فلماذا اقتصر هنا على قوله قم فأنذر ولم يقل قم فبشر؟ فجاب هذا القائل على هذا التساؤل بقوله إن المقام مقام إنذار، لأنه لم يكن هناك أحد آمن حتى يبشره رسول الله، فالكل كفار، والبشرى تكون للمؤمنين، فما كان أحد قد آمن، فلذلك قال الله له قم فأنذر، أنذر هؤلاء الذين يندفعون إلى النار. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك، عظم ربك سبحانه وتعالى، ولا تخشى إلا هو سبحانه وتعالى. قم فأنذر وربك فكبر. من العلماء من قال قل الله أكبر على ظاهر الآية، ومنهم من قال إن معنى قوله وربك فكبر أي عظم ربك فعظم وربك فمجد. وربك فكبر وثيابك فطهر. ما المراد بتطهير الثياب هنا؟ من أهل العلم من حملها على ظاهرها وقال هذا أمر لطهارة الثياب، ومنهم من قال إن المقام مقام حث على الدعوة في مستهلها، فالمراد بطهارة الثياب طهارة القلب من الشرك، وطهارة النفس من الخبث. وكانت العرب تطلق على الرجل النظيف في تعاملاته الوفي فيها نظيف الثياب، فلان نظيف الثياب، وكما قال الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من غبرة أتقنعه. فمراده بقوله فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست أو لا ثوب فاجر لبست ولا من غبرة أتقنع، مراد أنه نظيف، لم يغدر بأحد ولم يفجر. فمن العلماء من قال إن المراد بالطهارة هنا طهارة الثياب حقيقة، ومنهم من قال إن المراد بطهارة الثياب تزكية النفس والبعد عن الرذائل وطهارة القلب والمحافظة على النفس من الغدر والخداع والغش والتجمير ونحو ذلك، أي زكي نفسك. هذا قول من الأقوال. طبعا هل يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب؟ طهارة الثوب على التحقيق واجب مستقل من الواجبات، بمعنى أنه إذا صلى شخص بثوب عليه نجاس هل الصلاة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ فالتحذير والتحقيق والله أعلم أن الصلاة صحيحة، وإثم عدم تطهير الثوب قائم. إن كان لم يطهره عمدا فهو آثم ومحاسب على عدم تطهيره لثوب، وإن كان لم يطهره سهوا فلا شيء عليه، والصلاة أيضا صحيحة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم النبي لم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. ولم يعد الرسول التكبيرة التي كبرها والركعات التي ركعها في النعل الذي فيه أذى، فدل ذلك على صحة التكبيرة. ولو كانت الصلاة باطلة لخرج النبي وكبر في الصلاة من جديد، فلما لم يفعل دل ذلك على أن من دخل في الصلاة وعلى ثوبه نجاس وهو لا يشعر وصلى أن الصلاة صحيحة ولا تعاد، أن الصلاة صحيحة ولا تعاد. أما من دخل وفي الثوب نجاس وهو يعلم فهذا آثم لمخالفته لقول الله تعالى وثيابك فطهر، لكن الصلاة صحيحة وإثم المخالفة مستقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه مسائل لا تخلو من نزاع كمسائل الأرض المغصوبة وغيرها من المسائل. صلاة الأرض المغصوبة، شخص اغتصب أرضا فجاء قوم وصلوا في هذه الأرض هم يعلمون أنها مغصوبة، هل الصلاة باطلة أم أن الصلاة صحيحة؟ نزاع قائم بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة، وإثم اغتصاب الأرض والمساعدة على الإثم والعدوان فيها إثم قائم، والله أعلم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز المراد به الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واهجر بمعنى اجتنب واعتذر، والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ما المراد بالمن هنا؟ من العلماء من قال إن المراد بالمن هنا الإعطاء، فقوله سبحانه ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي أحد عطية وتطلب أكثر من هذه العطية منه، كالذي يفعل مع الأمراء شخص يأخذ هدية مثلا بألف جنيه ويذهب لمحافظ أو لرئيس من أجل أن يعطيه المحافظ والرئيس، فكان الهدية قطعة أرض مثلا بمئة ألف. فقال القائل إن معنى قوله فلا تمن ولا تمن أي لا تعطي عطية كي تحصل على أكثر منها. وهذا فسر المن للإعطاء كما تقول شخص من كي تحصل على أكثر منها. وهذا فسر المن للإعطاء كما تقول شخص من علي بكذا، من علي بكذا أي أعطني كذا، إن علي من الله عليه أي أعطني أعطاك الله. فما قال أيضا ثمامة بن أسال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمن تمن على شاكر، يعني إن تعطي رجلا شاكرا. فمن العلماء من قال إن هذا هو المعنى كما قال الله في آية أخرى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ومنهم من قال لا تمن تستكثر معناها لا تستكثر بأعمالك، فإن أهل الكرم يفعلون كبير الفعال الخيرة ولا يلتفتون إليها ولا يستكثرونها، بل يفعلون كبار الأفعال وعظيم الأفعال النبيلة وهم يرون أنهم لم يصنعوا شيئا. هذا فعل أهل الفضل وأهل الخير، يقدمون ما قدموه وكل ما في طاقتهم ويرون أيضا أنهم ما صنعوا شيئا، كما قال القائل وتظهر في عين العظيم العظائم، يعني الشيء العظيم يفعل ولا يبالي به الفاعل، على الخلاف أو على خلاف قوم آخرين يفعلون الفعلة الصغيرة ويكبرونها تكبيرا زائدا. فمعنى قولي ولا تمن تستكثر أي لا تعطي العطية وتتباهى بها، بل أهمل ما صنعت من معروف ولا تكد تذكره تمام الناس. وثم جملة أقوال ولا تمن تستكثر، ومن العلماء من حملها على المن المعهود أي لا تعطي العطية وتمن بها على الناس وتستكثر في منك على الناس أعطيتكم أعطيتكم أعطيتكم. وتم جملة أقوال ولربك فاصبر، لربك ما المراد بها؟ من العلماء من قال ولربك أي ولعبادة ربك فاصبر كما قال فاعبده واصبر لعبادته، ولربك فاصبر أي لطاعة ربك ولعبادة ربك فاصبر. ومنهم من قال إن معنى قولي ولربك فاصبر أي تحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل أداء كلمته المشاق والصعاب، يصبر من أجل نصرة دين الله، والثاني اصبر لعبادة ربك وعلى عبادة ربك. ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور، المراد بالنقر في الناقور النفخ في الصور، والنافخ هو إسرافيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم من قد التقم صاحبي القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قوله تعالى على الكافرين غير يسير، هل يفهم منه أنه على المؤمنين يسير؟ قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، هل يفهم منها أن هذا اليوم يسير على المؤمنين؟ هذا يجرنا إلى سؤال يطرح وهو هل ينال المؤمن يوم القيامة من الكرب والهم والبلاء شيء، أو أن يوم القيامة لا أثر فيه على المؤمن؟ فهذه المسألة العلماء فيها شيء من النزاع. فمنهم من يقول إن المؤمن لا يناله شيء من الخوف ولا من الفزع، واستدل قائل هذا القول بقوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى غير ذلك من الآيات. ومنهم من قال إن أهل الإيمان، حتى أهل الإيمان، ينالهم شيء من الفزع وشيء من الخوف وشيء من الهم والكرب، لكن مآلهم إلى الخير. وهذا القول الأخير تدل عليه جملة أدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. ونوح يقول: نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وإبراهيم يقول: نفسي نفسي، إني كذبت 3 كذبات. وموسى يقول: نفسي نفسي، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فالخلق كلهم يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فقال عليه الصلاة والسلام: ودعوى المرسلين على جنبات الصراط: ربي سلم سلم، والعرق تدمي الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة. فكل هذه أهوال، كل هذه أهوال. الوقوف على الميزان وقت من أوقات الأهوال، والمرور على الصراط وقت من أوقات الأهوال، ودنو الشمس من الخلائق وقت من أوقات الأهوال، وتناول الكتب هل يتناولها الشخص بالشمال أو باليمين وقت من أوقات الأهوال. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، فكل أمور تشعر أن هناك نوع من الهول والفزع، نوع من الهول والفزع يعتري عموم الخلق، لكن نآله على أهل الإيمان بخير إن شاء الله. قال الله سبحانه: على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني معنى اتركني، ومن خلقت وحيدا، عن هذا للتهديد. من العلماء من قال: هذا الذي رمي بقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا هو الوليد ابن المغيرة، والد خالد ابن الوليد، خلق وحيدا. من العلماء من قال: كان فقيرا لا مال له ولا ولد. ومنهم من قال أقوالا أخرى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. الممدود الواسع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سمعنا كم كثير من الأسئلة، فلنتناول إن شاء الله، ونرجع باقي تفسير السورة إلى درس القادم إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الأخ: ما الحكم في المظاهرات التي تحدث في الجامعات؟ لأنني قد تناقشت مع أحد زملائي فاستشهد لخروج سيدنا عمر في أول إسلامه في صف من سنين أمام الكفار، أن هذه المظاهرات هي كلمة حق عند سلطان جائر، وما الحكم مع الأدلة؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الظاهر لي والله أعلم أن المظاهرات وسيلة محدثة ما درج عليها سلفنا الصالح بدءا من الصحابة إلى القرون المفضلة حتى بعد القرون المفضلة، فلم نعهد الإمام الشافعي قام بمظاهرة، ولا الإمام مالك، ولا الصحابة، ولا التابعون. أما القصة المشار إليها ألا وهي قصة خروج حمزة على صف وعمر على صف، فالذي يخبرني فيها الآن أن إسنادها ضعيف، ثم هي ليست دليل على التظاهرات المزعومة، والله أعلم. هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد جائزة؟ لأن ذلك سيساعد على الحفظ بسرعة، مع العلم أنني أعلم أحكام التجويد وأعرف كيف أقرأ بها. إذا كان للتعلم ولسرعة الحفظ فالظاهر أن هذا جائز، والله أعلم. أحيانا وأنا في السيارة أقرأ القرآن بدون وضوء، فهذا جائز؟ قراءة القرآن بدون وضوء جائز مع الكراهة، أي الأفضل أن يتوضأ الشخص لقراءة القرآن، لكن إن قرأ بدون وضوء فالقراءة جائزة. إذا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هل الاجتماع عند أهل الميت للتعزية بدعة أم لا؟ وإن كان بدعة، نعم. أي السؤال آخر، أي سؤال مستقل، هل يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف؟ هم يعني أجبنا على القراءة، بقي بجزئية المس، مس المصحف. مسألة مس المصحف لغير المتوضئ مسألة خلاف، لكن العبرة بالدليل. فلا أعلم دليلا صحيحا صريحا يمنع غير المتوضئ مس المصحف. أما الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون، فالمعني بها عند الجمهور أن الضمير في قوله لا يمسه الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصواب فيه أنه بعيد. فعلى ذلك فرغ الباب من دليل يمنع من مس المصحف، والعبرة بالدليل. أما أقوال العلماء فيها كثيرة، فلا دليل صحيح صريح يمنع من مس المصحف بغير وضوء. أقوال صحيح، هناك من الأقوال أقوال كثيرة، لكن كما أسلفنا العبرة بالدليل. هل الاجتماع عند أهل الميت للتعزية بدعة أم لا؟ وإن كان بدعة فكيف أعزي أهل الميت؟ هذه المسألة في الحقيقة كنت أتناولها أنا وبعض إخواني الأفاضل الدكتور محمد، بتقدير الله كان التعويل فيها على حديث رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت يوم واحد، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت أو عند أهل الميت أو الأكل عند أهل الميت من المياه. هذا الحديث عليه مأخذ حديثي، مأخذ حديثي ومأخذ فقهي. أما بالنسبة للناحية الحديثية فيه، هذا الحديث مروي من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، طريق هشيم بن إسماعيل بن أبي خالد. هشيم قال عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير. هذا عند ابن ماجه في سننه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد من طريق راوي يقال له نصر بن باب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. فنصر بن باب اتهم بالكذب، قال البخاري يرمونه بالكذب، وهذا من مشايخ الإمام أحمد القليل جدا الذين تكلم فيهم بالضعف بل بالكذب. مشايخ الإمام أحمد قليلين جدا الذين رموا بالكذب، منهم هذا الشيخ. فمتابعة نصر بن باب لا تعويل عليها من الأصل، فطرحها جانبا، فلا تعويل على رواية نصر بن باب. بقيت رواية هشيم بن بشير عن إسماعيل عن قيس عن جرير. هشيم مدلس، وتدليسه في الحقيقة تدليس هشيم تدليس غير مريح أبدا، هو مدلس وتدليسه أيضا مؤثر، وخاصة إذا تفرد الحديث، إذا تفرد بإخراج الحديث ابن ماجة في سننه، تتفرد ابن ماجة من بين أصحاب الكتب الستة، وخاصة إذا كان الرجال رجال الكتب الستة كهشيم وإسماعيل وقيس وهم رجال الجماعة، فتفرد ابن ماجة بإخراج حديث بناء على هذا السند مشعر بشيء من الضعف، لكن التعويل في التضعيف على أنه هشيم عن في الإسناد. والحديث أورده الدارقطني في كتاب العلل الجزء المخطوط، وقال رواه سريج بن يونس والحسن بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، ورواه خالد المدائني، فذكر إسنادا لخالد لكن خالد أصلا مطروق وكذاب. ثم قال الدارقطني في خواتيم مقالته خرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل، خرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل، فكأن هناك واسطة بين هشيم وبين إسماعيل. من الذين خرجوه؟ الله أعلم. لكن الآن الإسناد الموجود أمامنا هشيم عن إسماعيل وهشيم عن وعنعنته مؤثرة ومضرة، فهو تدليسه من تعتديه من النوع الشديد، فالحديث ضعيف يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بعض العلماء الأصابر المعاصرون، لكن النفس مطمئنة تماما إلى أن الحديث لا يقطع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حسنه يلزم بأن يأتينا بتصريح لهشيم بالسماع، لأن هشيم مدلس. هذا شيء. الناحية الفقهية للحديث أن الحديث في حالة ثبوته حمل فترتين، كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت، هو الذي يفعل في بعض البلاد، في بعض القرى إذا مات ميت وأتى المعزون للتعزية صنعوا لهم طعاما وتم جلسات كالولائم. فالحديث استمع فيه فقرتان، فهل الواو في قوله كانوا يعدون الاجتماع وصنعة الطعام الواو هي للتشريك، أي كان يعدون الاجتماع مع الأكل، أو الواو بمعنى أو؟ الظاهر الثاني والله الظاهر الأول والله أعلم، وعلى هذا درجة الفقهاء، لكن إسناد الحديث فيه النظر الذي سمعتموه، وأقوال الفقهاء انصب كثير منها، لا أقل كلها، صب كثير منها على الاقتران بين الجلوس وبين الأكل. أما إذا مات ميت فتعزيته، إذا مات ميت شخص فتعزية من مات له ميت مشروعة، تعزية من مات له ميت مشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام عز كم من أصحابه أرسلت له ابنة من بناته تقول إن ابنها قد قبض فأتني، فأرسلت تعزية أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى الحديث، فأقسمت عليه أن يأتيها، فأتاها مع طائفة من أصحابه، أتاها للتعزية مع طائفة من أصحاب فوجد الولد نفسه تتقعقع. الشاهد أن الرسول أتاها للتعزية، هات أنه أتاها وجلس شيئا ما، وفعلا جلس الرسول، يعني الرسول لما ذهب إلى ابنته جلس ورفع إليه الطفل وذرفت عيناه بالدمع، كما لما سأله سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالرسول جلس، وجلس معه سعد بن عبادة، وجلس معه على أن يحضرني أبي بن كعب أو طائفة من أصحابه، جلس مع رسول عليه الصلاة والسلام. أيضا لعب الرسول للتعزية في جعفر، أمهل ثلاثا لما أتاه نبأ قتل جعفر، وبعد ثلاث ذهب إلى بيت جعفر فعزى آل جعفر على جعفر، وأتي إليه بالأولاد ودعا لهم وبرك عليهم عليه الصلاة والسلام، دعا لهم وبرك ودعا لهم بالبركة، التعزية مشروعة. إذن أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أنها رضي الله تعالى عنها كان إذا مات لها الميت وانصرف الناس وبقي أهل الميت أمرت بالتلبينة فصنعت، وقالت إنها مذهبة للحزن مهمة لفؤاد المريض، تأمر لهم بنوع من الطعام يأكلوه. فالشاهد أن أصل التعزية مشروع، والتعزية في حقيقتها نوع من أنواع المواساة، والمواساة وجبر الخاطر أتى بهما ديننا. التعزية والمواساة كل هذه أتى بها ديننا. فالظاهر والله أعلم من أصل التعزية مشروع. فإن جاء المعزي وجلس 5 دقائق 10 دقائق، لكن التكاليف التي تحدث السرابقات والإحداثات والبدع هي المذمومة، هي المذمومة لما فيها من تباهي ولما فيها من أخذ أموال من تركة الميت التي هي حق إثام ويعطيها للمقرئين المبتدعين إلى غير ذلك. لكن أصل لشخص مات له ميت وأتاه الناس يعزونه هذا مشروع وثابت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في جملة مواطن. والله أعلم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني الحديث ممكن يعني لنا نظر حديثي على الحديث يعني هو منازع في صحته، لكن على فرض أن الأكثرية من العلماء صححوه. اصنعوا لآل جعفر طعاما إنه قد أتاهم لأشغلهم، ثم ما استصنع لآل الناس طعاما على هذا بمقتضى هذا الحديث قال الجمهور. لكن أيضا إذا كان الوقت متسعا عند أهل الميت وصنعوا طعاما لأنفسهم، حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت إذا مات لها الميت أمرت بالتلبينة فصنعت، فأكلت هي وأهل الميت وقالت إن التلبينة مذهبة ببعض الحزن مهمة لفؤاد المريض. المسألة مسألة فقهية. ثم إن حديث الرسول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، الأمر في غرض يعني التعليل بأنه قد أتاهم ما يشغلهم يفيد أنه إذا كان لا يشغلهم الطعام زاد لشخص من أهل الميت مثلا واحد شري لا يشغله العمل، كلف شخصا قال له اعمل لنا أكل في المطعم وهذا مثلا، فيختلف الحكم باختلاف التعليل الوارد في الحديث. عائشة صنع الطعام، وقد أتى حديث عائشة هذا في كتاب صحيح مسلم في أبواب السلام على ما أخبرني. المسألة إذا كان يشق على أهل الميت فعل شيء ترفع عنهم هذه المشقة، إذا كان يشق عليهم صنع الطعام ترفع عنهم هذه المشقة. لحديث جعفر عند من صححوه، نحن نحترم من صححه، عدد من العلماء وقال بمقتضى الجمهور. والله أعلم. نعم. حديث العزاء بعد 3 ضعيف، وحديث جعفر أمهل الرسول 3 ثم جاء ذهب إلى جعفر صحيح، فالتخصيص 3 أيام لا أعلم عليه دليلا. ما حكم مصافحة النساء المحرمات حرمة مؤقتة؟ المحرمة حرمة مؤقتة لا تصافح ولو يسافر بها، يعني مثلا أخت الزوجة محرمة عليك حرمة مؤقتة، قد تصافحها قد تجلس معها فتقع في قلبك فتطلق أختها وتتزوجها، فأصحاب الحرمة المؤقتة لا يصافر بهن ولا يخلو بهن الرجل ولا يصافحن الرجل. هل يجوز نكاح رجل لابنة امرأة زنى بها؟ السؤال واضح؟ يعني السؤال يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل اليسير فقط. هل هي البنت يعني في رجل عياذا بالله زنى بامرأة، المرأة لها بنت، هل هذه البنت هي بنته من الزنا أو هي بنت المرأة من رجل آخر؟ يعني في رجل مثلا عياذا بالله زاد إلى امرأة متزوجة ومنجبة بنات فزنى بها فولدت بنتا جديدة، فيفترق الحكم في البنت الجديدة التي هي من الزنا عن البنات اللي من زوج آخر. فالخطب في التي من زوج آخر أيسر، أنك تتزوج التي هي ابنة رجل آخر أيسر من مسألة بنت الزنا. فالذي من زوج آخر النزاع قائم فيها، لكن كما قال فريق من العلماء إن الحلال لا يحرمه الحرام. يعني الأولى يعني رجل زنى بامرأة لها بنت من رجل آخر، جاز لهذا الزاني عند فريق من أهل العلم أن يتزوج هذه البنت، من الناحية من ناحية التحريم والتحريم جائز حلال، لكن المنع من ناحية سد الذرائع أنه إذا تزوجها فيصل إلى أمها بالفاحشة فيمنعون من أجل عدم الوصول إلى الفاحشة. أما بنت الزنا بنت المخلوقة من ماء الزاني نفسه فالجمهور على أنه لا يجوز أبدا أن تتزوجها. وهذه من المسائل التي أخذت على الإمام الشافعي رحمه الله حتى أنشد الشاعر البيت القائل: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. فمن المسائل التي نقلت عن الإمام الشافعي أنه يبيح نكاح المخلوقة من ماء الزاني ويقول أنها ليست بنتا شرعية، فكما أنه يجوز لك أن تتزوج كما أنها لا ترث، كما أنها لا ترث إذن يجوز لك أن تتزوجها. أما الذين تعقبوه، ومنهم الذين تعقبوا بإيرادات قوية جدا، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أتى بإيرادات حسنة على الإمام الشافعي أو على من قال بهذا القول بصفة عامة، قال: إن كنتم تعتبرون المقياس هو الإرث فأختي من الرضاعة حرام علي وهي لا ترثني ولا أرثها، أختي من الرضاعة لا ترثني ولا أرثها ومع ذلك هي محرمة علي. وأورد جملة إيرادات لمن شاء أن يتابعها. حكم الصلاة في الثوب الواحد، أظن أن الأخ يفهم من الثوب الواحد يعني الثوب الواحد اللي موجود في زماننا غير الثوب الواحد الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الثوب الواحد اللي في زماننا مثل ممكن يسمها بجرع عندنا جلبيا طائي، يعني مش لا تختلف منا ولا سروال مثلا، هذا يسمى الثوب الواحد في زماننا. لكن في زمان الرسول عليه السلام لم يكن يعنى بالثوب الواحد القميص الذي هو الثوب الذي علينا، انما كان يعنى بالثوب الواحد قطعه واحده يعني مثل الاحرام. فكان الشخص يبتدي الاحرام يلف جزء منه على فخذه وعورته وجزء اخر على صدره او على كتفه. فالرسول نهى عن الثوب الواحد، نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لم يمكن ينزل اثناء الركوع فتنكتف العوره. لكن اذا كان الثوب الواحد على العاتق منه شيء وساتر للعوره، فقد سئل جابر عن الصلاه في الثوب الواحد او سئل النبي عن الصلاه في الثوب الواحد فقال: او كلكم لهم ثوبان، او كلكم لهم ثوبان. فيختلف الحكم في ماهيه الثوب، ما المراد بالثوب الواحد، ما المراد بالثوب الواحد؟ هل هو القطعة التي يعتذر بها الشخص ويأخذ قسط شيئا منها وضعها على الكتف، أو المراد بالثوب الواحد القميص الذي نلبسه الجلبية بالمعنى المصري؟ فيختلف الحكم، هل الجلبية شفافة أو غير شفافة؟ طبعا تدخل في الحكم. ما صحة حديث الشريد الثقفي أنه قال: استنشدني النبي شعر أمية بن أبي صلت فأنشدته، فأخذ يقول هي هي حتى أنشدته مئة بيت. الحديث صحيح، صحيح مسلم. والكلام الأخير نكتفي بذكره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. فهل عدم حبهم ينفي الإيمان؟ المراد بالحب والبغض الحب الشرعي والبغض الشرعي. فالذي يبغض الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله هو منافق، والذي يحب الأنصار لكونهم ناصروا رسول الله فهو مؤمن. أما إذا دبت بينك وبين أنصاري مشكلة دبت بينك وبين أنصاري، فكرهت الأنصاري من أجل هذه المشكلة المادية فلا شيء عليك، فإن الزبير قد اختلف مع أنصاري في سراج الحرة، ونزل قوله في الأنصاري: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم، والزبير مؤمن من العشرة المبشرين بالجنة. ما حكم إزالة الشعر في أثناء الدورة الشهرية؟ لا بأس به، ولا دليل يمنع من إزالة الشعر في أثناء الدورة الشهرية، ولا من حلق الأظفار، ولا من نسل الإبط. هل يحرم إلقاء ما نزع من الشعر في دورة المياه أو في سلة المهملات، أم لا بد أن يدفن في التراب؟ لا يلزم أن يدفن في التراب، وليس في هذا فيما علمت سنة عن رسول الله، إنما اصفر قص القيمة في مكان لا تؤذي المسلمين فقط. هل تجوز مصافحة أم الزوجة وخوالتها؟ نعم تجوز، فأم الزوجة محرمة تحريما مؤبدا دخل الزوج بالزوجة أم لم يدخل، فإن الله قال أمهات نسائكم، قال العلماء هي مبهمة يعني لم تقيد بالدخول من عدم، فبمجرد العقد على الزوجة حرمت أمها عليك على التأديب، إذا عقدت على البنت حرمت الأم عليك على التأديب، لكن إذا عقدت على الأم لم تحرم عليك البنت إلا بعد الدخول. بالنسبة لخالة الزوجة أيضا محرمة على التأديب، لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خالة الزوجة ظننت خالة الأم، خالة أعوذ بالله، خالة الزوجة تحريمها مؤقت، تحريم خالة الزوجة تحريما مؤقتا، بمعنى أنك إذا